إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، وكل عام وفي هذا الشهر تحتفل أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصد بأمة الإسلام باعتبار مجموعها لا باعتبار علمائها وأئمتها والمعروفين فيها بالرسوخ والعلم والسنة. إنما عوام الناس في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم عن سبب ذلك قالوا إننا نحيي ذكراه في الأمة ونريد أن تتذكره الأمة. نقول أما هذا الأصل وهو إحياء سنته في الأمة وإحياء ذكراه في الأمة فأمر جليل وأمر عظيم، لكن لا بد أن نعلم أن ذلك إنما ينبغي أن يكون بهديه صلى الله عليه وسلم وسنته، إذ كيف تريد أن تحيي سنته في الأمة بمحاربة سنته وبمعارضة سنته؟ وكان يلزمك أولا أن تسأل نفسك سؤالا إذا أردت أن تحيي ذكراه وأن تبث سيرته في الأمة، هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ كان ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال أولا، لأن كل خير في اتباعه وكل شر في التنحي عن سنته وطريقته. فهل سألت نفسك أولا احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده أم لا؟ وهل احتفل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على إبلاغ سنته للأمة والدفاع عنها، هل احتفلوا أيضا بمولده صلى الله عليه وسلم؟ وهل احتفل التابعون من بعد الصحابة الذين اتخذوا النبي والصحابة قدوة، هل احتفلوا أيضا بمولده صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت الإجابة بنعم فنحن معك، فنعم للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الإجابة بلا فلا لمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلبت السنة يمينا وشمالا وقلبت صفحاتها وعشت مع أحاديثها وأيام النبي صلى الله عليه وسلم ولياليه، لم تجد حرفا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، وهو الذي قال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود باطل. وعليه، فإذا لم يكن النبي قد احتفل بمولده فباختصار شديد إذا أردنا سنته واتباعه وسلوك طريقته فهاكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، فيكون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة حذر منها الرسول، لأنها إما أن تكون محدثة وإما أن تكون سنة. والفارق بين المحدثة والسنة عند كل مسلم لبيب هو ما قاله النبي وفعله، أو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبه. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده فيكون محدثة، وعليه فلا يجوز الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل ذلك الصحابة، وهم أحرص الناس على السنة، وكانوا يتدارسون السنة في لقاءاتهم وفي مجالسهم، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندهم من مهج نفوسهم ومن فلذات أكبدهم. ومع ذلك لم يحتفل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ولم يحتفل التابعون كذلك، وإنما اشتهر الاحتفال بمولده عند المتأخرين من الصوفية وغيرهم الذين أرادوا أن يروجوا لبضائعهم ولبدعهم، فاستغلوا محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فأحيوا في الناس ذلك. ولهذا إذا نظرت إلى طريقة احتفالاتهم فإذا هي بدع ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا الحاصل وهذا الموجود. فبأي شيء يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم يقولون إننا نحيي ذكراه في الأمة أو سنته في الأمة؟ فهل إحياء ذكرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة بالحلوى الحمراء والبيضاء، هل هذا هو الإحياء؟ يعني هم وإن قدموا هذه العلة إلا أنهم كذبة حتى في هذه العلة. فهل الاحتفال بمولده وهل إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إنما هو بالحلوى الحمراء وبالحلوى البيضاء؟ هل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بالرقص والطبل والزمر والمناظر التي كنا نراها في شوارعنا وتربينا عليها ونشأنا عليها منذ الصغر حينما كنا نرى آباءنا ونرى مجتمعنا يفعل ذلك؟ هل هذا من إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي سنة علمتموها الأمة في ذكرى رسول الله؟ وأي بدعة قمعتموها في ذكرى الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن عاد الأمر إلى أن يكون كله كذبا في كذب، ولا يصح منه حتى في دعواهم أننا نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أمر بصيام يوم الاثنين، وقال ذاك يوم ولدت فيه وعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على يوم مولده وأمر بصيام يوم الاثنين. نقول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، فهل أنتم تصومون كل يوم اثنين لمولده صلى الله عليه وسلم وتذكر مولده صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم تفعلون ذلك؟ قالوا لا. قلنا إذن أنتم جانبتم السنة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي أمر بالصيام لا بأكل الحلوى. الأمر الثالث أنه صيام كل أسبوع وهو يوم الاثنين، وإنما أنتم تحتفلون كل سنة. الأمر الخامس أنه يوم الاثنين وليس ويوم الثاني عشر من ربيع، وإنما أنتم تحتفلون بالثاني عشر من ربيع، قد يكون يوم اثنين وقد يكون يوم أربعاء وقد يكون يوم جمعة، فقد عدلتم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت الأنظار إلى أهمية وإلى قيمة وإلى فضل الله عز وجل على هذه الأمة بمولده صلى الله عليه وسلم، الذي صار مولد نبي أخرج الله عز وجل به البشرية من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد. فلا شك أننا حينما نتذكر مولده ونتذكر بعثته ونتذكر سيرته نتذكر المجد كله ونتذكر العز كله ونتذكر النور كله ونتذكر الاستقامة كلها. فهلا تذكرتم هذا؟ إذن بات الأمر واضحا، وهو أن الاحتفال بهذا المولد هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها إنما هو لا يزيد على أن يكون تقصا من الطقوس المألوفة الفارغة من معناه الذي يتشدقون به. وإذا أردتم التمسك بسنته والاعتزاز بهديه صلى الله عليه وسلم فدونكم تلك الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حياتنا، هي روحنا، هي غذاؤنا، هي التي نسير بها، لولاها لكنا ميتين. ولا يحيا إنسان إلا بالسنة، وإذا فقد الإنسان السنة فلا قيمة لحياته. فما أعظم الحياة وما أعظم اللذة في جناب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الاختراع وليس التعدي. وقد يقول قائل هذا أمر فرعي دعك منه، فإن الأمر بسيط، يحتفل أقوامنا ولا يحتفلون، فالأمر بسيط. والأمة الآن تعيش في أزمات عظيمة، هل كلمتنا وهل حدثتنا عن أزمات الأمة؟ بدلا من الانشغال بمولد النبي تحتفل به أو لا تحتفل، فالأمة تعترض الآن أمرا عظيما، وتتعرض الآن لأزمات خطيرة ينبغي أن نحلها على المنابر. نقول صدقت في هذه الجزئية، وهي أننا ينبغي أن نعيش مع أزمات أمتنا وأن نقدم الحلول لأبنائها. لكنني أقول لك إن هذه الأزمة أسها وأصلها وأساسها هو البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أخذنا بهديه وسنته لاسترحنا، ولو سرنا على طريقه ومسلكه لاسترحنا. إن الأزمة هي أن الأمة فرغت من اتباع هديه صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله عز وجل، وفرغت من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله عز وجل. وإننا ينبغي أن نعيش مع الدقيق والجليل، مع القنطار والقطمير. إذا خالف شيء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفة ولو صغرت لها أثر في الأمة. ولا بد أن تعلم الأمة جيدا أن ما تعيش من أزمات إنما هو بسبب المعاصي والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نزال نقول ذلك، ولا نمل من تكرار ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي ذكر ذلك في كتابه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا هو الأصل الأصيل وهو الحصن الحصين. ولهذا نقول ما أحوج أمتنا وهي تدعي اتباع أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين تحتفل بمولده في هذا الشهر أن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم هديه، وأن تفتح دواوين السنة من بخاري ومسلم، من أبي داود وترمذي، من نسائي وابن ماجة، من دارمي وأحمد، من ابن حبان والحاكم، من الدارقطني وغير هؤلاء الأئمة الذين حفظوا لنا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعرف هدي رسول الله في مأكله ومشربه، في ملبسه ومخرجه، في نومه ويقظته، في حكمه وتحاكمه في كل أمر من الأمور. فإن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعز الأمة ومجد الأمة وسلامة الأمة وعافية الأمة في اتباع سنة رسول الله اتباعا صادقا، ليس اتباعا فارغا من محتواه، ليس اتباعا فارغا من معناه، وإنما هو اتباع حقيقي يتضمن الاسم والمعنى، يتضمن المبنى والقالب وما يحتويه. لا بد أن يكون اتباعا صادقا، اتباعا حقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطر الانحراف عن سنته في أصغر الأمور لا في أجلها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي إياس سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل رجل عنده بشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، أكل بالشمال، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، أي أنف أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني الله يجعلك لا تستطيع هذا. فما رفع يده إلى فيه بعد، فما استطاع أن يرفعها، لأنه عاند السنة، لأنه عاند السنة. هل لا تستطيع فعلا؟ هل لا تستطيع فعلا؟ ليس لك قدرة أن تأكل بيمينك، قطعت يمينك، فذاك أمر لا دخل لك فيه، وإنما هو اضطرار ولا تعاقب عليه. أما قولك لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فاستحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. وهذه مخالفة في أمر يبدو للناس أنه بسيط وأنه قليل، أكل باليمين أكل بالشمال، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه بعد ذلك. فإذا كان هذا في هذا الأمر، فكيف بأمة قد تركت الكثير والكثير من الأصول والثوابت فضلا عن هذه الأمور التي تبدو قليلة؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على الصغير وعلى الكبير، على كل مخالفة لسنته كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. ولهذا كما جاء في الصحيح لما أكل معه عمرو بن سلمة وهو صبي صغير بعد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب الإسلام مع صغره، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي صغار الأمة على المعاني الكبار، فلئن ربينا الصغار على المعاني الكبار شبوا كبارا في تلك المعاني لم يتكلفوها إذا كبروا، وإنما تكون طبعا لهم وتكون سجية لهم لا يتخلفون عنها. فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضف عبد الله بن عباس خلف ظهره ثم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات. الغلام عندنا لا قيمة له الآن، الغلام عندنا مع وسائل الإعلام ومع وسائل الترفيه ومع لعبه ومع مجونه لا نعلمه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره وهو يربيه على هذه المعاني الكبار، يا غلام إني أعلمك كلمات، وما هن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تربينا على ذلك علمنا أن شرقا أو غربا لا يملك لنا شيئا، إنما نحن نعتصم بالذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء. فترتبط الأمة بربها، لا ترتبط الأمة بشرق أو غرب أو مجلس أمن أو غيره، إنما ترتبط الأمة برب العالمين سبحانه وتعالى. هل الأمة الآن ترتبط بالله عز وجل في رزقها تلجأوا إلى الله. فيا رزاق فابتغوا عند الله الرزق. في صلاحياء تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، في كل أمر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة على هذا المعنى: حتى فيما لو تولى أمرنا أناس كانت لهم الأثرة وكان لهم كل شيء وحرموا الأمة من كل شيء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ستجدون بعدي أثرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها من الأثرة من المعاصي من المظالم من كل شيء. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ إن أدركناه فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فأدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الرشاد، أما نحن فسنؤدي ما وجب علينا لولاة أمورنا ولا نخرج عن ذلك أبدا، ولا ننازعهم ولا نخرج عليهم لا بمظاهرات ولا بإضرابات ولا باعتصامات، ولا نملأ ميادين حتى تقف عجلة المجتمع، وإنما نؤدي الذي علينا. وأما الذي لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله الذي لكم. وإذا سألنا الله الذي لنا دبر الله عز وجل أمرنا، وهيأ الله عز وجل لنا سبل الرشاد، لأننا بذلك لم نوكل إلى مجلس أمن ولم نوكل إلى ميدان، وإنما وكلنا الآن إلى رب بيده مقاليد كل شيء. فماذا قمنا نحن الآن؟ قمنا بحق الله بسؤاله، وقمنا بحق ولاة أمورنا وحكامنا من السمع لهم والطاعة في المعروف. وبهذا حصل لنا الاجتماع، وحصلت لنا الألفة، وحصل لنا الطريق الصحيح الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعلم عبد الله بن عباس وهو خلف ظهره، يعلمه تلك الكلمات: أن املأ قلبك بربك وأن توكل على الله سبحانه وتعالى، فلن ينجيك من كرب إلا هو، ولن يزيل عنك هما إلا هو، ولن يرزقك ولدا إلا هو، ولن يسد دينك إلا هو. لكن عليك بالعمل، عليك باستغلال ساعات الإجابة. قم ليلا ينامه الناس، حين ينزل ربك سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الصبح. فقم إلى الله عز وجل في جوف الليل، وسل ربك سبحانه وتعالى أن يفرج كربك وأن يزيل همك وأن يرزقك الولد الصالح وأن يسد دينك وأن يمن على أمتك بالاستقرار والأمن وأن يولي عليك خيارك. قم في جوف الليل، هكذا دلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي كان يلقى الأزمات باللجوء إلى الله عز وجل. في يوم بدر حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، ما الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن قام إلى ربه وناشد ربه سبحانه وتعالى ودعا 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 حتى سقط رداؤه، وقال أبو بكر رضي الله عنه: هون على نفسك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى فرج الله الهم، وأتى الله سبحانه وتعالى بالنصر. فهكذا النصر أيها الأحبة إنما يستجلب بالدعاء، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، افتقار الأمة إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى هو الذي كان يربي النبي عليه صغار الصحابة، صغار الصحابة: كل بيمينك، كل مما يليك. يقول لي عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال: قل يا رسول الله، إذا ادلهمت بك الأمور وأحاطت بك المدلهمات فقل يا رسول الله، فقل أغثني يا رسول الله. أبدا ما ربط النبي الأمة بأن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند كربها وهمها، وإنما ربطها بربها سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاتباع السنة تلك التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، ليس أكل حلوى حمراء أو بيضاء، وليس موسما من المواسم تنفق على بناتك أو على أولادك أو توسع. لقد استبدلك النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا خيرا من هذا بيومين عظيمين، جعل الله عز وجل فيهما عيدين عظيمين كريمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يحتفلون بأيام هي أعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله عز وجل بخير من كل هذا بيومين عظيمين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لسنا أمة بلا أعياد، لسنا أمة بلا أفراح، بل نحن أمة بأعياد، وإنما هي أعياد شرعية. ولهذا ألمح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم إلى أن أعيادنا من عبادتنا، وأن العيد عبادة، ولهذا لابد أن ينزل عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ليس العيد عادة، وإنما العيد عبادة، وطالما أنه عبادة إذا تسأل عن الدليل. ما دليلك على هذا؟ ما دليلك على احتفال بيوم يوم للأم ويوم للطفل ويوم لكذا ويوم لكذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ذاك في غرب وفي شرق لا يلتفت الواحد هناك إلى أمه طيلة حياتها إلا أنهم يدلونه على يوم من الأيام. قف أيها الغربي، قف أيها الكافر، والتفت إلى أمك التي في بيتك، وكأنما هي إشارات مرور، إشارة مرور تكون يوما في السنة، هذه إشارة الأم. انتبه يا مجتمع، انتبه يا أجساد لا أرواح فيها، يا أجساد لا معاني فيها، يا من قال الله عز وجل عنكم: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يا من قال الله عز وجل عنكم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قف والتفت لأمك، إنه يوم في السنة، لكننا لسنا نحتاج إلى هذا. إنما الأم تلتمس الجنة تحت أقدامها، لسنا نحتاج إلى يوم نحتفل فيه بالأم، ولا إلى يوم نحتفل فيه باليتيم، ولا إلى يوم كذا وكذا. إنما الأم تلتمس الجنة تحت أقدامها، إنما الأم تلتمس الجنة في رضاها. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتك؟ يقول: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أبوك. فلست أنا الذي أحتاج إلى عيد أم يكون يوما في السنة، إنما أمي معي تلتمس الجنة تحت أقدامها في رضاها. كيف أدخل، كيف أنال رضا الله سبحانه وتعالى بغير رضا الوالدين في طاعة الله عز وجل؟ والله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لست نحتاج إلى يوم للطفل اليتيم، فإن اليتيم معنا في مساحات أيدينا، ذاك الذي يمسح بيده رأس ذاك اليتيم فما تأتي يده على شعرات إلا ويغفر له بها. ذاك اليتيم الذي من كفله ومن رباه ومن قام على رعايته فأعظم الأجر له عند الله. ذاك اليتيم الذي إذا فرحت وفرح بأبنائي وأولادي ينبغي أن يكون هؤلاء أيضا لهم من قسط المحبة والمودة والألفة فينا ما يغنيهم عن آبائهم وما يسد حاجتهم. فإن كان يوم عيد تلمست اليتامى، وإن كان يوم فرح تلمست اليتامى، وفي كل يوم ألقى فيه يتيما أكفله، فهنيئا لمن كفل أيتاما وقام عليهم وعلى رعايتهم، فكنت لهم مقام أبيهم، هنيئا لك في بسمة أدخلتها عليهم وفي سرور أدخلته عليهم، هنيئا لك في نفقة أنفقتها عليهم. فلسنا نحتاج إلى هذا، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على محبة اليتيم والإنفاق عليه في كل يوم، فلسنا نحتاج إلى طرائقهم. لهذا أبدلنا الله سبحانه وتعالى مكان هذه الأعياد كلها يومين عظيمين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وصار يوم الفطر عيدا لنا دينيا شرعيا، لأنه عقب عبادة هي ركن من أركان الإسلام. فبعد شهر رمضان وحين تخرجت الأمة من مدرسة الصيام التي قال الله عز وجل فيها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعد هذه المدرسة العظيمة تخرج منها فرحا مسرورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فتلك فرحة دينية، أن أتم الله علينا النعمة وأن أسبغ الله عز وجل علينا المنة، فصمناه إيمانا واحتسابا لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما عيدنا الآخر وهو عيد الأضحى، فإنه يتخلل عبادة عظيمة هي عبادة الحج. ففي اليوم العاشر من ذي الحجة فالمسلمون قسمان: قسم في عرصات الحج وفي مشاعره وفي مساكنه، خرجوا يوم ثامنه إلى منى فصلوا بها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، ثم أعقبوا ذلك بيوم عرفة فوقفوا فيه من وقت الزوال إلى غروب الشمس، رفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من عين بكت، وكم من قلب خشع، وكم من جلد اقشعر، وكم من مغفور له، وكم من تائب تاب الله عليه، في يوم يتمناه كل مسلم أن يكون واقفا هذا الموقف العظيم الذي قال فيه ربنا عز وجل وهو يباهي ملائكته بعباده: انظروا إلى هؤلاء ماذا يريدون، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نعود مفيضين من عرفة إلى المزدلفة، فنبيت في جمع في المشعر الحرام، هذا المشعر العظيم المبارك الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في صبحها تكون رمية جمرة العقبة الكبرى، وهو عيد الحجاج، في فرحة وسرور بعد عبادة جليلة من الوقوف بعرفة ومن المبيت في المزدلفة ومن البقاء في منى في يوم ثامنها. بعد هذا كله يستشعر الإنسان منة الله عز وجل عليه وهداية الله سبحانه وتعالى له، أن كان من ملايين هذا الحج والمسلمون يزيدون على المليار ونصف، ومع ذلك كان منهم، فيحمد الله فتكون تلك الفرحة فرحة كبرى. وأما القسم الثاني، من لم يكتب الله عز وجل له حجا فذاك قد تعبد أيضا، تعبد يوم أن دخل هلال ذي الحجة وهو يريد الأضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بأنه إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا بشرته، فهو من اليوم العاشر يشابه الحج، فله إحرام خاص أيضا، ولم يكن إحراما بمعنى ما في الحج، لكن ليس له أن يأخذ من شعره ولا أن يمس بشرة، وهو يعيش تعبدا مع أضحيته ينتقيها عظيمة سمينة جليلة حتى يضحي بها في يوم عاشره. فإذا كان يوم العاشر وقد كبر مع المسلمين وصلى مع إمامهم، عاد إلى بيته فذبح أضحيته، فيوم أن تراق دماء أضحيته وقبل أن يصل الدم إلى الأرض قد أصاب موقعا من السماء، فعلام لا يفرح. فرحتان عظيمتان تتخللان عبادتين جليلتين هما ركنان الإسلام في يوم الفطر وفي يوم الأضحى. أرأيتم كيف يسمو الإسلام بنا حتى في أعيادنا، حتى في أفراحنا؟ ولهذا كان من البدع المستحدثة التي يفعلها الناس في أيام العيدين تخصيص الزيارة للمقابر في هذين اليومين. يا رجل، لا تصادم مقاصد الإسلام. هاك تلك السنة في أيامها ولياليها، زر القبور ما شئت. على وجه الاعتبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن هذا يوم عيد، هذا يوم فرح وسرور، على ما قلته ليكون يوم أحزان ويوم بكاء ويوم تجدد الأحزان والمصائب، على ما تجعله هكذا. ذاك من الشيطان، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. مقاصد الشريعة يغيرها الشيطان بسبب ذلك. أرأيتم جمال السنة، كيف أن الأمة في حاجة ماسة إليها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، فما أحوج البشرية وما أحوج أمتنا بصفة خاصة إلى أن تعود إلى هدي نبيها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن تمتلئ شوارعنا بالحلوى هنا وهناك، وأن نجعل هذا اليوم يوم بدعة، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر فيها من معاني عظيمة الأمة في حاجة إليها. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين، قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعمق هذا المعنى في الأمة، بل يبين صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون إلا بطاعته. فقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي أبى أن يدخل الجنة. فالجنة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واقتفاء أتيه، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج عن اتباعه، ويكون ذلك سببا في حرمانه من الجنة على التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أصحابه بهذه الوصية العظيمة، وهي الوصية بالسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي صحابته. فقد روى أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله، فأوصنا يا رسول الله بوصية جامعة مانعة نعمل بها من بعدك، فلا تضل أمة الإسلام ما عملت بها. فأوصنا يا رسول الله، فبما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن والسر والجهر، في كل أمر من أمورك أن تستحضر عظمة الله، وأن تستحضر تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي فعل أوامره واجتناب نواهيه، ف فتقف عند الأمر ممتثلا وتقف عند النهي مجتنبا، عليكم بتقوى الله. فليس من اتقى الله من ضيع الصلوات الخمس، ليس من اتقى الله من تهاون في صيام رمضان، ليس من اتقى الله من لم يؤدي زكاة مال، ليس من اتقى الله من فرط في الحج مع بلوغ الاستطاعة. ليست المرأة تكون تقية لله عز وجل إذا فرطت في حجابها. ليس من اتقى الله يفرط في صلة الأرحام. ليس وليس وليس. فمن اتقى الله وقف عند الأمر فامتثل، ووقف عند النهي فاجتنبه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقوى الله عز وجل يأمر أمته أمرا آخر فيقول: والسمع والطاعة، أي السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد أسود كأن رأسه زبيب، فعليكم بالسمع والطاعة. ما عرفت الجاهلية حاكما ولا إماما تطيعه، وإنما كانوا شذر مضر يتقاتلون السنين الطوال، ويتقاتلون الأزمنة المدينة والأعوام العديدة، فما كانت تقف حروب بل يبقى ثأر في قلوبهم يتحينون أخذه. أما الإسلام فقد دلنا على السمع والطاعة، على من ولاه الله عز وجل أمرنا. ولهذا كررنا لكم الكلام سلفا ونبقى قائلين له: إن الخروج على الحكام من أمور الجاهلية ما لم يكن الحاكم كافرا ولدى المسلمين القدرة على إزالته. أما والإسلام عنده، أما والإسلام شعار، أما وهو على الإسلام، فلا يجوز أن تنازعه أمره، ولا يجوز أن تخرج عليه بحال من الأحوال. فتلك الفوضى من أمور الجاهلية، ليست من أمور الإسلام في شيء، وليست من هدي رسول الله في شيء، وإنما الصبر على ولاة الأمور وإن كانوا جائرين ظالمين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أتعرفون الصبر؟ أتعرفون النصح؟ هذا هو الإسلام الذي يأمر بالصبر والنصح لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، لا بالخروج ولا بالمظاهرات ولا بتأليب الناس ولا بجمع الناس هنا وهناك. ليس هذا من الإسلام في شيء، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. فيكون الإنسان مع إمام، ويكون الإنسان مع حاكم، ويكون الإنسان مع دولته، لا ينازع الأمر أهله، ولا يرفع بوجوههم سيفا، ولا يلطم لهم خدا، ولا يعتدي عليهم بأي لون من ألوان الاعتداء، وإنما الاجتماع على من والله الله سبحانه وتعالى أمرنا. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عابد حبشي كأن رأسه زبيب، أسود كأن رأسه زبيب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، لكل واحد قول ولكل جماعة شعار. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته. فهل يا أمة الإسلام وأنت تحتفلين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفالا غير مشروع يعارض سنته ويعارض هديه، هل أخذت بسنته؟ وهل استقمت على شريعته؟ وهل أخذت بمنهجه؟ فسرت مع السنة في كل أمر من أمورك وفي كل لحظة من لحظاتك. هذه السنة التي يعزك ومجدك والتي أساس وجودك في هذه الحياة. فإن شعار الإسلام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شعار الإسلام شهادتان عظيمتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. فبذل من أكل الحلوى، وبذل من التوسعة على الأولاد في هذه الأيام توسعة غير مشروعة. علينا أن نربي أولادنا من الصغر على اتباع السنة، وأن نأخذ أمتنا إلى اتباع السنة، وأن ندل أمتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق العبودية الصحيح. هذه والله هي الأزمة الحقيقية وتلك هي المصيبة التي لا يحقها كثير من الناس وكثير من أبناء الإسلام ومن رجالات الإسلام ومن نساء الإسلام. فما أحوج الأمة إلى أن تسترشد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يدل فيه الأمة على الخير إلا ووضح وبين. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والخير كله معلوم والشر كله معلوم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشر، ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الخير. كيف ذاك وهو الذي بين دوره في الأمة كدور هذا الرجل؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذب عنها، فأنا آخذ بحجازكم أن تقعوا في النار وتأبون إلا أن تقعوا فيها، أي أفراد من الأمة تأبى إلا أن تقع في تلك النار. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هي التي نحتاج إليها، والتي ينبغي أن نحرص على إبقائها في الأمة ونشرها في الأمة. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم خير هداية، وسنته صلى الله عليه وسلم خير سنة. هذا الذي أردت الإشارة إليه في أيام تحتفل ويحتفل الناس هنا وهناك بمولده صلى الله عليه وسلم، غافلين عن سنته وغافلين عن هديه وغافلين عن طريقته. فإن الاحتفال الحقيقي والاحتفاء الحقيقي بأن تفعل بما أمر وأن تجتنب ما نهى، بأن تأكل كما أكل، تشرب كما شرب، تلبس كما لبس، تحيا كما حيا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كان الصحابة ومن صار من بعدهم من التابعين. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفق أمتنا وأن يهدي أمتنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام غرضه والسير على منهجه والتأسي بسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الوقت الجليل أن يمن على أمتنا في مصر بالأمن والأمان، وأن يمن على أمة الإسلام في ربوع الأرض ومشارقها ومغاربها بالأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة.
رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.